الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نفتتح كتاب القرض ونحمده سبحانه وتعالى على ما من به علينا من النعم الوفيرة أمد في أعمالنا حتى بلغنا هذا اليوم ونحن بصحة وعافية، وباستمرارا على هذه الدروس العلمية لم يمنعنا عنها مانع، لا من شغل ولا من مرض ولا من هم من ألزمنا بيوتنا، فالحمد لله على نعمائه، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا جميعا، ونسأله المزيد من نعمه والتوفيق وأن يعطينا سبحانه وتعالى وأن لا يمنعنا، وأن يزيدنا وأن لا ينقصنا، وأن يرفعنا وأن لا يضعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. حياكم الله طلاب العلم، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن يجعله فاتحة خير وبركة وتوفيق. قال رحمه الله: باب القرض. أي في هذا الباب سيتحدث المصنف رحمه الله عن أحكام القرض. والقرض في اللغة من القطع، لأن المرء يقتطع جزءا من ماله ويعطيه لغيره، العلاقة واضحة جدا، فهو القرض لغة من القطع، ويقتطع الإنسان من ماله يعطيه لغيره. وفي اصطلاح الفقهاء هو بذل مال، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يرد ماذا؟ بدله، لا يرد عينه، إنما يرد ماذا؟ بدله، هذا هو الأصل. فلو اقترض الإنسان نقودا لا يلزمه أن يردها بعينها، إنما يرد ماذا؟ بدلها. وإذا اقترض ساعة يرد بدلها، اقترض قلما يرد بدله، اقترض هذه يرد بدلها، اقترض كتابا يرد بدله. لكن سيأتينا في العارية يرد الذي استعار العين المعارة يرد بدلها أو يرد عينها، يرد عينها. لذلك القرض هو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذه مسألة مهمة جدا. طيب، هذا القرض المصنف رحمه الله بين حكمه فقال: وهو مندوب. فأبان عن حكمه في الشريعة: مندوب لمن؟ للمقرض أو المقترض؟ مندوب للمقرض، فهو من العمل الصالح، يدخل في عمومات الآيات والأحاديث الدالة على معونة المسلم لأخيه، وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد، ومن نفس عن مسلم كربة. كل هذه الأحاديث فضلها يدل على فضل ماذا؟ الصدق، فضل القرض الحسن. وجاء في الأثر أن القرض يجري مجرى النصف من الصدقة، وهذا الحديث بعض العلماء يصحح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من يراه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، ويقولون هذا أيضا مما لا يقال بالرأي، الثواب وقدره لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع. وقال مسعود رضي الله عنه: لأن أقرض مالي مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة واحدة. وثمة مسألة تأتي في الوقف إن شاء الله، وهي وقف النقود. لكن ممكن أن يوقف الإنسان من ماله جزءا، 10,000 إذا كان مثلا عنده أموال، أو 1,000 ريال، يجعله وقفا في مصرفه للمقترضين. يعني إذا جاءه مقترض يطلب منه مالا فيقول عندي، فيعطيه من هذا المبلغ، فإذا رده يقوم ببذله مرة أخرى، وهكذا فينال هذا العمل الصالح الطيب من المصرف الحسن. فالقرض هذا عمل صالح، وسؤال القرض ليس من السؤال المذموم، ليس من مسألة الناس المذمومة التي جاء فيها الذم وعدم سؤال الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف واقترض، ومات ودرعه عليه الصلاة والسلام مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا احتاج جاز له أن يقترض، لكن بشرط أن ينوي الأداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في حديث فيه مقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فلابد من نية الأداء، وأيضا الصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في العقود: إن صدق وبين بورك لهما ماذا؟ في بيعهما. كذلك كل العقود إن صدق وبينا، يعني يأتي شخص يقترض وهو يعلم يقينا أنه لا يمكنه أن يقوم بالوفاء خلال هذه السنة، فيقول إن شاء الله مع الراتب أقوم لك بالسداد والوفاء، هذا ليس من الصدق، هذا لا يجوز. فإذا الإنسان كان مقترضا ينبغي أن يكون صادقا، فإذا كان سيد وفاء يقول إن شاء الله سأقوم بتقسيطها عليك بهذا الطريقة، لأن الذي لا يفعل ذلك وهو يعلم أنه لا يستطيع هذا ممن يأخذها يريد ماذا؟ إتلافها. فيقول والله لا أستطيع أن أقوم بوفاء دينك إلا بعد 3 سنوات. صدق وبين، هذا لا إشكال مشايخ فيه. فإذا احتاج الإنسان يجوز له أن يقترض، لكن ينبغي له أن ينوي الأداء وأن يكون صادقا، وأن يكون هذا القرض لحاجة، لأن الشريعة لا تأمر بإشغال الذمم. الأصل في إشغال الذمم في الشريعة أنه غير مستحب، لكن القرض يجوز للحاجة، لأن الإنسان تمر به حاجات، يحتاج إلى سكنة، إلى نفقة، إلى علاج، لا يجد مالا، فلا بأس. الشريعة من محاسنها أن أباحة القرض، وهذا جاءت النصوص الكثيرة بمضاعفة الثواب لمن يقرض ويقدم هذا القرض لله جل وعلا بعموم الصدقة، وأيضا يدخل فيه القرض هذا لأنه ضرب من التصدق والإحسان للناس. لكن سياسة الإسلام العامة عدم استحباب الديون والقروض، بمعنى أنه لا يمكن أن نبني اقتصادا إسلاميا قائما على القروض والديون، هذا حالة طارئة ليست هي الأصل. يعني ليس الأصل أن نقول للناس اقترضوا واتجروا، اقترضوا وتمولوا وافعلوا، هذا خلاف الأصل. وثمة بحث للدكتور سامي السويلم عن الدين في الإسلام، يعني يبين إن صحة التسمية فلسفة الدين في الإسلام. الإسلام لا يحث على الدين، إنما هو في الحقيقة يحاربه، يأمر أنت أيها المقرض يأمرك بالإنظار بالتيسير، لكن المقترض يأمره بالوفاء وأن لا يقترض إلا عند الحاجة. عدة تدابير في الإسلام، والسلف ينهون عنه، لأن والعامة يعلمون أن الذي يكثر الاقتراض ويستدين أنه لا يمكن أن يجد له غلة، يعني يعلمون أن الدين هو يعني مانع الغلة. الإنسان إذا كان كثير الدين فإنه لا يمكن يحصل مالا وثراء وسعة في ماله. اركب سيارة بقدر مالك، واسكن بقدر مالك، والبس بقدر مالك، لا تضطر للدين، لا تضطر إليه، والاستلاف والقرض. فإن نزلت نازلة بالإنسان فلا بأس أن يستدين وأن يقترض، لكن أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق ويبدأ بالقروض، هذا خلاف المنهج الإسلامي والتشريع والهدي النبوي. لا، إلا أن سؤال القرض ليس مسألة مذمومة، ليس فيه غضاضة، ليس مكروها، ليس مذموما، إن احتاج الإنسان لا بأس أن يسأل وأن يقترض. قال رحمه الله: ومندوب. ثم بين ما الذي يجوز اقتراضه، قال: ما صح بيعه صح قرضه. فضابط المذهب قصر القرض على ما صح ماذا؟ بيعه. فالكلب الصيد لا يصح بيعه في المذهب، إذن لا يصح ماذا؟ قرضه. العين التي تقرض التي يصح إقراضها هي العين التي يجوز بيعها، فكل شيء يصح بيعه يصح ماذا؟ قرضه. فهذا يصح بيعه، إذن يصح قرضه. الكتاب، الساعة، القلم، لا تتردد، ضابط عام، كل ما صح بيعه صح ماذا؟ قرضه. النظارة يصح قرضها شيخ عمر؟ يصح. ابن تيمية يقول رحمه الله: يصح قرض المنافع. يعني اليوم توصل أبنائي المدرسة على أن نقوم بتوصيل أبنائك المدرسة غدا، فهو اقترض ماذا؟ منفعة. هذا طالب دراسات عليا مثلا عنده بحث، يقول: اليوم تقابل معي النسخ أن أقوم مقابلتها معك غدا. لا بأس، هذا من سعة الشريعة، هذا من سعة ماذا؟ الشريعة. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن ما يصح قرضه أعم من البيع، بل كل ما يملك يجوز أن يكون قرضا، كل شيء يملك يجوز أن يكون ماذا؟ قرضا. لكن المذهب هذا ضابطه: ما صح بيعه صح ماذا؟ قرضه. إلا بني آدم، والاستثناء معيار العموم، يعني كل المبيعات يجوز قرضها إلا بني آدم. وبنو آدم إما أن يكونوا أحرارا أو عبيدا، وهذا الإضافة تقتضي العموم إلا بني آدم، فهو عام في بني آدم الحر والعبد والذكر والأنثى. أما الحر فلا يدخل تحت الملك حتى يقرض، فهو قدم لنا أن ما جاز بيعه جاز ماذا؟ قرضه، وصح قرضه. هل الحر يدخل تحت الملك ويباع؟ لا، إذن لا يصح قرضه، هذا انتهينا منه. طيب المملوك يصح بيعه ولا يصح بيعه؟ يصح بيعه. المذهب لا يجوز أن يقرض لا ذكرا ولا أنثى. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، فبنو آدم قد كرمهم الله جل وعلا، وأن يجعلوا أداة للقرض، هذا يقترضه وذاك يرده وهذا يقترض وهذا يرد، قالوا هذا ينافي التكريم، وهذا هو معتمد المذهب. في المذهب روايات، وفي رواية تفرق بين الذكر والأنثى، أما الذكر فيجيزون رواية أخرى، أما المعتمد فيمنع الذكر والأنثى، لكن رواية تسهل في الذكر ويقول أنه يملك ويباع فلا بأس بإقراضه، لكن الأمة لا تقرض لأن هذا يؤدي إلى استباحة الفروج. فزيد يقترض هذه الجارية ثم يستمتع بها، ثم يعود ويردها لصاحبها، ثم يأتي عمرو ويقترضها ويستمتع بها ثم يردها، ثم يأتي صالح ثم محمد، علمتم؟ فيؤدي هذا إلى استباحة الأبضاع بهذه الحيل، بحيل ماذا؟ الاقتراض. فيأتي المرء ويقترض جارية ثم يقوم بردها. والرواية الأخرى في المذهب والقول الثالث في المذهب جواز إقراض الجواري والعبيد، هذه يرجحها ابن قدامة رحمه الله، وكذلك ابن حزم الظاهر يقول بذلك، لأنه مر معنا في القرض أنه دفع مال لمن يرد ماذا؟ بدله. فيقول إذا اقترض جارية لا يردها بعينها، إنما يرد ماذا؟ بدلها، فيتدخل في الملك عند اقتراضه لها. لكن المذهب يسدون الذريعة، عرفتم شيخ؟ المنع هنا سد ماذا؟ للذريعة، لأنه الناس ربما تستهين، لأنه يجوز أن يرد نفس العين، فيأتي ويقترض الجارية ثم يستمتع بها ثم يردها، ثم يأتي آخر ويقترضها ثم يردها، وهذا يؤدي إلى التحايل على استباحة الفروج، لذلك يمنعون الذكور والإناث. ومنع إقراض الجارية أشد من منع ماذا؟ الذكر من العبيد والمملوكين. ثمة أيضا مسألة مهمة جدا، نحن حال نقول قرض نقول دين، الدين أوسع من القرض مشايخ. القرض عرفناه هو دفع مال لمن يرد ماذا؟ بدله. الدين مر معنا من أول كتاب البيع، وقلنا أن كل ما كان في الذمة فإنه يسمى ماذا؟ دينا. حتى لو قلت أشتري منك هذا الكتاب بريال، الريال يصبح ماذا؟ يصبح دينا في الذمة. الآن إذا قلت أبيع أشتري منك هذا الكتاب بريال، الكتاب معين لكن الريال معين وفي الذمة، في الذمة، فيكون دينا في ذمة من؟ المشتري، لكنه دين حال، يقولون دين حال، ويقولون دين مؤجل. إذا الأجرة مثلا حلت ولم يقم بوفائها أصبحت دينا في ذمته. اشترى سيارة بالأقساط، طيب ثمن السيارة يعتبر ماذا؟ دين في الذمة. فالدين قد يكون أجرة، قد يكون ثمن مبيع، قد يكون الدين هذا أعم قرض، يعني القرض يدخل من جملة ماذا؟ الديون. فالقرض، لكن القرض مصطلح خاص على من دفع مالا أو أخذ مالا ليرد ماذا؟ ليرد بدل هذا المال. ثم بين المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بهذا القرض، فقال
قال رحمه الله تعالى ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله.
نعم، القرض في المذهب يملك بالقبض، يملك ماذا؟ بالقبض. فإذا قال سأقرضك 10,000 فإنه لا يكون مالكا لها، المقترض لا يملكها بذلك، فللمقرض أن يرجع. كالهبة لا تملك إلا ماذا؟ إلا بالقبض. فإذا قبضها، إذا قبضها المقترض فقد ملكها، ويجوز له عند ملكها أن يتصرف فيها، فله أن يشتري وأن يبيع وأن يجعلها صداقا ويجوز له كذلك أن يشتري بها من المقرض، لأنه ملك ولم يملك، ملك، فمجرد القبض يكون مالكا لها، فله أن يقترض مثلا من زيد 10,000، فإذا قبضها يقول تبيعني سيارتك بهذه 10، تبيعني أرضك، يجوز لأنه ملك، لأنه بالقبض ماذا مشايخ ملك هذه، ملك هذا المال. ثم قال رحمه الله فلا يلزم،
قال فلا يلزم رد عينه
لأنه دخل في ملكه، والقرض يلزمه أن يرد العين أو أن يرد البدل، البدل، فبمجرد القبض أصبحت في ملكه، وليس للمقرض أن يطالب بالعين، إنما له أن يطالب ماذا؟ بالبدل. فإذا أقرضه سيارة يجوز، هل يجوز قرض السيارات؟ يجوز. هل يجوز قرض الكرسي؟ يجوز. هل يجوز قرض المصحف؟ عرفتم؟ إذا لا يجوز بيعه، إذا لا يجوز ماذا؟ قرضه. هل يجوز قرض الأسهم؟ ما بكم سكتوا؟ نعم، على القاعدة ما جاز بيعه جاز ماذا؟ قرضه، وصح قرضه، لكن هذا هو الصواب وليرجح جماعة من المحققين، لكن جل المعاصرين وعليه حتى لا يوفي من إقراض الأسهم، وهذا حقيقة يعني مخالف للأصل سد للذريعة، يقول الموجودات السهم قيمية وقيامها تختلف، ولذلك ربما يعني أقرضه سهما وهذه القيم الموجودة داخل السهم متغيرة، ربما تكون اليوم عقارات وغدا سيارات وبعده كذا، فمنعوا من ذلك، وحق سد للذريعة، ولا ولو تبرع هذا نعتبر في منع بيع السهم أصلا لتغير ما فيه، ولذلك كان الوجهة المجمعية على المنع، يعني استثناء يعتبر، نستطيع اليوم نقول كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم والأسهم، فهمت مشايخ؟ يعني هذا استثناء عند المعاصرين، على جملة من المجامع يستثنونه، لكن وبعض الباحثين يرى أنه لا فرق، بما أنه صح بيعه صح ماذا؟ رهنه، فيسين أن رهن المشاع يصح والسهم مشاع فيصح رهنه، صارة تعلم يعني ليس المقصود التحرير، المهم أنه نفهم القاعدة ونعرف ماذا مشايخ أن نطبق عليها. ثم قال رحمه الله
قال فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا، نعم، ولو أجله.
القرض يثبت حالا ولو أجله، المذهب ومذهب الجمهور أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، يعني بمجرد ما تقرض زيد فإن القرض يدخل في ملكه وإذا قبضه ويكون ملكا له، لكنه يكون حالا، بمعنى أنه يجوز لك أن تطلب منه ما أقرضت أن يرد لك البدل ولو بعد لحظة، فلو اقترض منك قرضا وقال لك أوفيك بعد 3 سنوات ونزلت بك حاجة أو نازلة بعد شهر وأتيت تطلب 10,000 التي لك، المذهب يصح ذلك ويجوز، ويلزم المقترض بدفع المال لك. طيب يقول أنا وعدتك أني لا أوفيك إلا بعد 3 سنوات، المذهب يقولون المقرض محسن ومع المحسنين من سبيل، وهو محسن لو منعنا الحلول والأخذ لقرضه لا أغلق باب الإحسان هذا، فهو أولى، فهذا الذي أقرض يحتاج لماله فهو أحق به، وهذا عليه جمهور العلماء رحمهم الله، وهو المذهب، وهو المذهب. طبعا في قول آخر للقرض يتأجل بالتأجيل، يفتي به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والحقيقة مشايخ أنا أود أن أنبهكم على قاعدة مهمة جدا ذكرها ابن رجب رحمه الله، وتمر معنا إن شاء الله في الشركات وفي العقود الجائزة كثيرا، الضرر يزال، هذه قاعدة نافعة، والعقود الجائزة إذا ترتب عليها ضرر فإنها تنقلب إلى عقود ماذا؟ لازمة إذا ترتب على فسخها. وكذلك هنا نحن نقول أصل أن القرض لا يتأجل بالتأجيل وأنه حال، لكن لو ترتب عليه ضرر، يعني اليوم الناس أصبحت في القروض هذه ربما دخلت في مشاريع وترتب عليها أضرار، يعني يأتي المقرض المقترض يقول أعطني القرض، يقول هذا القرض أنا قد جعلته مثلا في مشروع وأنا تكلف في رخصة محل وتكلف في أجار محل, يعني أصبحت تبعات كثيرة. أنت إذا طلبت مني القرض سأخسر جميع ما لدي وأقوم برده لك. فهنا حتى لو كنت على المذهب وترى ذلك, لك إذا عند الضرر أن تخرج من هذا القول مراعاة لقاعدة ماذا مشايخ؟ الضرر. فتقول الضرر ماذا؟ يزال, تبقى على أصلك أن القرض يكون حالا, لكنك هنا في هذه الصورة تمنع لأجل ماذا؟ لأجل الضرر. سأتينا إن شاء الله صورة يعني كيف أن بعض العلماء كان يقول إذا جاءنا من وقعت له يقول نصلح بينهم حتى لا نقع بحرج القول. سيأتينا هنا مسألة في هذا الباب إن شاء الله. تفضل.
ما قال رحمه الله في رده المقترض لزم قبوله وإن كانت.
نعم, يقول رحمه الله المقترض لا يلزمه أن يرد العين التي اقترضها بل يرد بدلها. لكن لو أن المقترض رد العين, اقترض سيارة فردها بعينها لم تتغير, اقترض ساعة فردها بعينها, اقترض بشتا فرده بعينه ما تغير, ما أخذوا عارية, لا هو عنده زواج ومناسبة قالوا إذن تقرضني البشت, أو خطيب جمعة قالوا أريد قرض, فإذا وسع الله عليه سيشتري بشتا ويعطيه إياه يرد له القرض. بعد أسبوع جاءه بشت هدية فرد له عين البشت الذي أخذه منه ولم يتغير. هنا يقول رحمه الله يلزمه القبول, فإذا رده بعينه ولم يتغير لزمه القبول, لأنه هل عليه ضرر؟ لا ضرر عليه. ورد له عين المال يعني هذا أدق من رد ماذا؟ البدل الذي كان يطالب به. ثم قال رحمه الله
وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها, فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
شوف مشايخ, هذا من أهم المسائل. القرض ذكرنا قاعدة أن القرض يصح في كل ما يصح ماذا؟ بيعه مثليا أو كان غير مثلي, يعني لا تستشكل نظارة سيارة شماغ قلم عود سواك, كل ما يصح بيعه صح ماذا؟ قرضه. طيب الإشكال عندنا مو في القرض, الإشكال عندنا في ماذا؟ في الرد. يقول هذا المقرض أحد نوعين, إما أن يكون مثليا وإما أن يكون ماذا؟ قيميا. المثلي يرد بمثله والقيمي يرد بقيمته, بس هذه القاعدة. المثلي يرد ماذا؟ بمثله, والقيمي يرد ماذا؟ بقيمته. طيب المثلي إذا أعوزه ولم يجده ما حصله؟ يقول أيضا إذا خلاص مثلا التمر مثلي على المذهب, اقترض صاعا من تمر فيرد صاعا من تمر ما يرد القيمة, اقترض صاعا من بر يرد صاع البر, اقترض طن حديد الحديد موزون. المذهب المثليات هي ماذا؟ المكيلة والموزونة التي لا صنع فيها مباحة فقط. المذهب ضيق في المثليات, المكيل والموزون الذي لا صنعة فيه مباحة. فإذا عندنا مكيل أو موزون ما دخلته الصنعة يصح فيه السلام, هذا مثلي. فاقترض حديدا طن حديد يرد ماذا؟ طن حديد. اقترض نحاس يرد ماذا؟ نحاسا. ذهب يرده ذهبا, فضة يردها ماذا؟ فضة. هذه مثليات ما يردها بالقيمة, يردها بمثلها. طيب القلم الساعة السيارة, هل هذه مكيلة؟ ها, هل هي مكيلة؟ لا. هل هي موزونة؟ لا. معدودات, المعدودات في المذهب مثلية أو قيمية؟ قيمية, فيردها بقيمتها. ما يرد سيارة, ما يرد قلما, لا يرد بشتا, لا يرد ساعة, إنما يرد ماذا؟ قيمته. لكن لو ردها بمثلها ورضي المقرض لا بأس. طيب متى تكون القيمة؟ بقيمتها يوم القرض. بقيمتها متى؟ يوم القرض. هذا أعطاه قرض سيارة كوريلا موديل السنة, أعطاه قرض قيمتها اليوم ب70,000 على أن يرد له هذا القرض بعد 3 سنوات، فيرد له ماذا؟ بقيمتها يوم الوفاء أو يوم القرض؟ يوم القرض. عرفتم الشيخ أو لا؟ فهمتم؟ طيب المثل يرده ماذا؟ بمثله. التمر يرده تمرا. طيب إذا جاء وقت الوفاء ولم يوجد التمر، الحديد انقطع، ما في حديد في السوق، فيرده ماذا؟ بمثله أو بقيمته؟ أعوز، ما فيه. إذا تعذر المثل صار إلى ماذا؟ إلى القيمة، لا إشكال في هذا، لكن بقيمته يوم القرض أو يوم الإعواز. يوم الإعواز يعني هو اقترض طن حديد، الطن هذا كان يعني في ذلك الحين يباع ب1,000 ريال. معلوم أنه عندما تقل السلع ماذا يحصل لها؟ ترتفع القيمة، فأصبح الحديد قل في السوق، صار ب1,400 1,500 2,000 ريال، ونفد ما فيه. فجاء قال له أعطني طن الحديد الذي عندك. قال والله الحديد أبشر، ذهب المحلات ما في حديد. قال والله ما في حديد. قال إذن القاعدة إذا تعذر المثل صاروا إلى ماذا؟ إلى القيمة. أعطني القيمة. قال دعني بس أنظر لتاريخ القرض، أنت قرضتني قبل سنة، ذهب لمحلات الحديد أو السوق، دخل على البورصة وشاف الحديد في ذلك الوقت بكم؟ ب1,000 ريال الطن. فقال خذ 1,000. قال لا، أنا طلبت منك اليوم طن الحديد مع هذا العواز ب2,000. ثم اختصموا إلى القاضي عمر. ما تقضي يا عمر؟ يوم العواز يعني كم؟ لا العواز 2,000. طيب يا عمر يوم العواز ب2,000. عرفت المشايخ؟ هذا يوم هذا هو المذهب. في قول آخر يقول بجماعة من الأصحاب في المذهب وهو توسعة المثلي، فالمثلي كل ما له مثيل في السوق أو مقارب، كل ما له مثيل أو مقارب فهذا ماذا؟ مثلي. فالسيارة تكون على هذا مثلية، والهواتف هذه ها مشاه لها مثل في السوق ولا ما لها مثل؟ لها مثل، مثلية. والنظارات ها مشايخ ما بكم؟ والساعات مثلية، والأقلام مثلية. طيب القلم هذا نادر ما في مثل هذه النوعية، خلاص نقول هذا غير موجود المثل، فيصار إلى ماذا؟ إلى القيمة، تنتهي المشكلة. فهمت مشايخ؟ طيب هذه الصور واضح، هذه كل المسائل التي مرت معنا. هو ذكر مسألة هنا وهي في الفلوس. الفلوس إذا عبر عنها العلماء رحمهم الله يقصدون بها لا يقصدون النقدين الذهب والفضة. الذهب والفضة هذه لا يمكن أن تفقد ثمنيتها، فهي سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة هي لها قيمة وأثمان بنفسها. لكن الفلوس من نحاس، من معادن، من حديد، من ورق، هذه الأوراق النقدية اليوم التي عندنا معنا هذه ليست قيمة في ذاتها في نفسها، ما هي أثمان، هذه اكتسبت الثمنية من هي سمى نقود ماذا مشايخ؟ ائتمانية، يعني من ائتمان الناس وثقة الناس أصبحت لها قيمة. يعني لما تعطيني 500 ريال الآن ما قيمة هذه 500 ورقة، لكن لماذا أنا أقبل هذه 500 ريال وأراها يعني وأفرح بها وأراها رأس مال؟ لأنه الناس في عرفهم يقبلونها وما يقبلونها، يقبلونها ويرون أنها لها قيمة ويمهرون بها النساء ويشترون بها المتاع. هذه ممكن للسلطان أن يبطلها، صح؟ يمكن، ويمكن للسلطان، ويمكن أيضا لها أن ترخص وأن تغلو وأن تكسد الأوراق النقدية. فالمذهب يقولون كالتالي، يقولون هذه الأوراق النقدية الفلوس لها 4 أحوال: غلاء، رخص، كساد، إبطال من السلطان. فإذا أبطلها السلطان قال مصنف رحمه الله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. يعني هذا اقترض ليرات جنيهات أي عملة كانت، ثم إن السلطان أبطل التعامل بها وقال هذه أوقفنا التعامل بها، فلو ردها لك الآن يا أبو نواف أتيك بكيس مليان ما الفائدة؟ لا قيمة لها، صحيح؟ إذن ماذا يصنع؟ قال له القيمة متى؟ وقت القرض. وقت القرض هذه النقود التي الآن أبطل التعامل بها كانت تعادل مثلا من العملة القائمة 10,000 ريال سعودي، إذن يلزم أن يرد لك كم؟ 10,000 ريال سعودي. واضح مشايخ؟ مفهوم. هذا إذا أبطلها السلطان. طيب إذا غلت أو رخصت، المذهب يقولون ترد بمثلها ولو غلت أو رخصت. يعني العملة تعرفون ترتفع وترخص، فيصبح مثلا 1,000 ريال قبل سنوات يأتي مثلا ب10 أكياس أرز، اليوم ممكن يأتي ب3 أكياس أرز، صحيح؟ طيب هل إذا أقرضوا 1,000 ريال قبل 10 سنوات يقوله الآن ترد لي 4,000 لأن الآن ما تأتي بهذا الأرز اللي كانت تأتي به؟ لا، لا يجوز، ترد بمثلها، خصوصا النقود، نتكلم عن النقود الذهب والفضة النقد، واليوم الأوراق النقدية تقوم مقام ماذا؟ النقود، ترد بمثلها حتى لو غلت أو رخصت، لأن القرض هو أخذ مال يرد ماذا؟ بدل. ولذلك اليوم يفتى بمنع ربط الديون، يعني ربط الديون بالسلع هذا ربا ممنوع، يعني يقول له أنا قرضتك 10,000، 10,000 تأتي اليوم ب100 كيس أرز، أنا أريد منك ويوم الوفاء النقود التي تأتي ب100 كيس أرز، فهمتم؟ فيرد له يوم الوفاء 12,000، هذا لا يجوز، يردها بمثلها غلت أو رخصت. المذهب حتى لو كسدت، حتى لو كسدت، الكساد هذا أطم، يعني الغلاء والرخص يعني قريب، فهمتم؟ لكن الكساد مثل ما يحصل اليوم بالعملات، يعني عملة بلد يعني كانت مثلا الورقة الواحدة الليرة مثلا تأتي بهذا اليوم ب100 ليرة، الآن السلطان أبطلها ولا ما زالت باقية؟ باقية. طيب غلت ولا رخصت ولا كسدت؟ كسدت. فيقول إذا اقترض 100 ليرة قبل اللي كانت تأتي له 100 من هذه، اليوم المذهب يرد 100 تأتي له بـ1. وثمة المذهب قول يختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أن إذا كسدت أنها تلحق بإبطال السلطان ويرد قيمتها يوم القرض، لأن يقول هذا هو العدل، لأنه عند كساد كأنها لا قيمة لها، عند كساد كأنها ماذا؟ لا قيمة لها. لكن مذهب طالما أنها موجودة لم يبطلها السلطان فيردها بعينها بدلها بمثلها، لا يرد القيمة، إنما ترد القيمة في حال واحدة فقط، ما هي؟ إذا أبطلها ماذا؟ السلطان. نعم. ثم قال رحمه الله:
ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه.
نعم. قال رحمه الله: ويحرم كل شرط جر نفعا، هذا يروى حديث عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، وهي قاعدة متفق عليها أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، والنفع لا جاء مطلقا ليس له قيد، يعني النفع سواء كان ماليا أو كان خدمة منفعة، والسلف كانوا يتورعون عن أدق المنافع، يتورع بعضهم عن الاستظلال بظل الدار، يعني إذا أقرضه 1,000 فيرد له 1,000 حتى الاستظلال بظل داره، لا يريد أن يكون منفعة على ماذا؟ على قرضه، فهذا من الورع. فأنت الآن إذا أقرضت زيدا 1,000 ريال الواجب عليه يرد لك ماذا؟ 1,000. فإذا كان ثمة منفعة مع هذا القرض دخلنا في الربا. إيش المنافع؟ ليس لها حصر. يقول أردها 1100، ما الحكم يا شيخ؟ ها ربا لا يجوز. قال طيب 1000 أرد لك 1000 وأسكنك داري لمدة شهر. قرض جر ماذا؟ نفعاً، السكن الدار مقابل القرض، صارت منفعة على القرض، ربا لا يجوز. قال أقرضك 1000 بشرط أن تبيع بضاعتك عندي، منفعة ولا منفعة؟ منفعة، ربا. أقرضك على أن تفعل لي كذا أو تقدم لي كذا، ربا. اليوم الودائع التي في البنوك والمصارف هي قروض الودائع، قروض، لأن البنك يتصرف بها والمصرف، فنحن مقرضون، نحن مقرضون الآن. طيب إذا أقرضنا المصرف، أي منفعة يقدمها المصرف لك فهي ماذا؟ ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالمصرف يعطيك أبو نواف مقابل المليار اللي لك، يعطيك المليار إن شاء الله عند رب العالمين أبو نواف إن شاء الله، يعطيك أبو نواف سيارة هدية، مرسيدس آخر موديل هدية، أنت رجعت خاف الله ما تأخذ ربا، ما تقبل ريال واحد، يعطونك سيارة، يجوز؟ ها يجوز يا مشايخ؟ يجوز؟ لا يجوز، لا ترددون. طيب المصرف لما يأتي أبو نواف عنده مليار ما يعطونه معانا في المكان اللي فيه احنا، يدخلوه في قاعة خاصة في التميز وخاصة الخاصة، ولما يأتي يطلب نقود هو يرتاح، يجلس ولا يعبي أوراق ولا غيره، ويتأتي له النقود. ربا قرض جرى نفعا، ولا هذا واجب على المصرف أن يقوم بالقضاء؟ الحين سؤال، لو أنا قرضتك 1000، الأفضل أنك 1000 هذا لما ترد لي ترد لي بطيب نفس، ولا تخليني أقف سرا براحة. لكن نحن الآن نقرض المصرف 1000 وبدنا نمسك سرا عشان نأخذ 1000 حقنا، فهمت مشايخ ولا لا؟ لكن أبو نواف ريحوه من هذا السرا، ما في بأس، هذا من حسن الاقتضاء، من حسن ماذا؟ الاقتضاء. لكن ما يتعلق بالإنسان يتورع عن القهوة، عن الشاي، عن هذه الأشياء، أن القرض جر نفعا، إلا أن المعاصرين يقولون ما يعطى للعموم يرخص فيه، يعني المصارف أحيانا تعطي أشياء للعموم ليست خاصة للمقرضين، تقويم، هذا يعطى لصاحب الحساب واللي ما عنده حساب، يعطى اللي عنده ريال واللي عنده مليون، فهمتم؟ التقويم إذا كان عندهم هدايا توزع، أقلام، أشياء للعامة ما هي متعلقة، يقولون هذه لا بأس. لكن الحقيقة الإنسان يتورع خصوصا مع المصارف. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي بردة بن أبي موسى صحيح البخاري: إنك في أرض الربا فيها فاشن، إنك في أرض الربا فيها فاشن. فإذا كان الإنسان خصوصا مع المصارف الربوية الربا فيها فاشن، فيكون حذر الإنسان. قال: فإذا أقرضت مليون قرضا، يقول عبد الله رضي الله عنه وارضاه، فأعطاك، ذكر له حتى التبن أكرمكم الله، حتى علف البهائم، قال: فلا تقبل، فلا تقبل، لأن هذا كله مقابل ماذا؟ القرض، لأن أرض فاشن فيها الربا. إذا الإنسان مشايخ كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذا كنت مقرضا، ودائما قلت لكم في درس الربا، انظر لعلاقتك مع المصرف في البطائق في غيرها، إذا كنت مقرضا لا تقبل، وإذا كنت مقترضا لا تعطي، فهمتم؟ لكن إذا كنت مقرضا وطلب منك عمولة، طلب منك أي شيء، القرض جر نفعا ولا جر خسارة؟ جر خسارة، ما في ربا، ما في إشكال، ليس ربا. ثم قال رحمه الله: وإن بدأ به بلا شرط فيجوز، يعني الزيادة. قال: ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط يجوز، يعني لم تشترط أنت عليه أن يرد لك أجود أو يعطيك هدية أو شيء من هذا فأعطاك، هذا يجوز، يجوز هذا النفع، لكن بعد الوفاء. متى؟ بعد الوفاء، كان كله بعد الوفاء، يعني أعطاك بعد الوفاء، لما رد اقترض منك 1000 رد لك 1000 وقلم، ولم يكن ثمة شرط. الشرط لا شرط لفظي ولا شرط ماذا؟ عرفي. المصارف معروفة أنك تضع عند الوديعة وترد لك بزيادة، شرط عرفي ذا، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا لا يجوز. لكن أنت قرضت رجل وهم باب مكافأة الإحسان بالإحسان، ردك القرض ومع هدية، يجوز بعد الوفاء. بعد الوفاء يجوز أن يرد لك أجود. أعطيته ريالات مقطعة وقديمة، أعطاك جديدة، يجوز. القلم كان قديم، أعطاك قلم جديد، القرض يجوز، لأنه هذا كله بعد ماذا؟ عند الوفاء، وليس ثمة شرط لا لفظي ولا عرفي. قال رحمه الله: بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء ماذا؟ جاز. ولكن لو كان ذلك قبل لا. قال: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء. الآن قبل الوفاء، الكلام هذا كله بعد الوفاء لا بأس بدون شرط. قبل الوفاء أي شيء يعطيك إياه المقترض ننظر. إن تبرع له بشيء قبل وفائه لم تجري عادته به لم يجز. أن دائما تشتري من صاحب البقالة هذا وحسابك 9.5 يأخذ منك 9.5، حسابك 10 يأخذ منك 10، حسابك 170 هللة يأخذ 170 هللة. اقترض منك 10,000 ليكمل بضاعته، وإذا اشتريت بعشرة ريال و70 هللة يقول خلي 70 علينا، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه هذا كله مقابل ماذا؟ القرض. القرض ما زال باقي ولم تجري العادة يطلب منك الهللة. لكن لو كان من قديم أن تشتري من عنده ويطرح عنك هذه النقود، هذا شيء معتاد ليس لأجل القرض، فهمتم؟ لا بأس. لكن إذا كان شيئا جديدا لأجل القرض فهنا لا يجوز لك أن تقبل الهدية ولا ما يتبرع به لك. قال: لم تجري عادته به. جاء العيد أعطاك شماغ هدية، فأنت جار لهم من 20 سنة، لم يعطك سنة من السنوات شماغ، أعطاك هذه السنة الشماغ، لماذا أعطاك الشماغ هذه السنة؟ مقابل القرض، لم تجري العادة. قال: لم يجوز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه بهذين الشرطين. حال إنسان يحرج يقول كيف أرده؟ ما لا بأس، عندك أمران: تكافئ أو تخصمها من الدين. الدين 1000، القرض 1000، أعطاك شماغ 150، تكتب سدد 150. العيد اللي بعده أعطاك عطر ب300، سدد 300. ويمكن يأتي بعد 3 سنوات تقول ترى الدين انتهى الحمد لله، سددت كل اللي عليك أنت، فهمتم شايف؟ وهذا يعني مثل الصياد اللي كان يهدي سمكة فقال قضى دينه وكان يقيد عليه. أو تنوي المكافأة، يعطيك شماغ ترد له شماغ، وهذا عام ليس في القرض فقط، حتى أحيان في هدايا العمال الطلاب، أحيان إنسان لا ينبغي له أن يقبل هدايا الطلاب في الدراسة النظامية. بعض مشايخنا يتورع عن كل شيء، لكن بالنسبة لي ما عندي مشكلة في المسجد المشايخ. لكن حنتكلم الدراسة النظامية، لأنه هذا الطالب أنت تقضى راتبا وأجرة على تدريسك له، وهو أيضا ثم الدرجات يستميلك بها، فإذا أعطاك شيئا ترد. فإذا خشيت أحيانا يكون طفل أو يكون صغير يخشى المرء أن لا يستوعب مثل هذا، لا بأس أن تقبل وتكافئه فتعطي هدية أغلى منها وأثمن منها أو بمقابل قيمتها، فهنا تندفع التهمة وتذهب الإشكالية. ثم ختم رحمه الله بقوله:
قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
يقول رحمه الله: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. النقود والأثمان هذه ليست توجد كلفة وتبع في حملها. اقترض 10,000 في مكة فطلبها المقرض في الرياض، القضية في مكة والرياض تختلف؟ هو تطبيق، يدخل على التطبيق الراجحي ويحول من هنا وانتهت القصة، صح؟ إذن النقود لا كلفة في الوفاء ببلد القرض وفي غير بلد القرض. فإذا طلبه النقد والأثمان في غير بلد القرض وجب عليه أن يقوم بوفائها، ما يقول له أنت قرضتني في مكة نعود إلى مكة، لأنه ما في كلفة. لكن لو كان هذا لحمله مؤونة، هو أقرضه طن حديد في مكة، ولما كانوا في الرياض أو في مصر قال أريد طن الحديد، قال ابن الحلال طن حديد أحمله لك الآن من مكة بألف ريال أتيك للرياض، مشكل. فهنا له كلفة ومؤونة وسيتكلف. قال رحمه الله إذا طلب ما له كلفة قال وفيما لحمله مؤونة قيمته، يعني يقول له خلاص تبغى الحديد، صعب نقول لك الحديد، أنا الحديد قيمته ألف خذ هذه ألف. واضح مشايخ؟ لأنه هنا الضرر ينتفي ببدل القيمة. إن لم تكن ببلد القرض أنقص، إن لم تكن ببلد القرض ماذا؟ أنقص. قال البهوتي في الروض حسب قلم إن لم تكن ببلد القرض أكثر. المسألة قال له أريد الحديد الآن في الرياض، والحديد في مكة بألف، في الرياض بخمسمائة، فقال له أريد الحديد، قال له الحديد في مكة وحمله كلفة ومؤونة، أنا ما بعطيك الحديد بعطيك القيمة. يقول ابن حال هنا في البلد بألف وأنا بخمسمائة، أعطني الحديد الذي لي أنت، حتى لو نقلت الحديد، لو نقلت الحديد طيب، لو أخذت الحديد من هنا يعني من البلد سيكون أرخص ولا ضرر عليك ببذله لي. ولذلك يقولون إذا كان لا يوجد الضرر فيلزمه أن يقوم بالوفاء. لذلك بعض الشراح يقول لا، كلام الحجاج هو الصحيح، إن لم يكن ببلد القرض أنقص، يعني إذا كان الحديد هنا بألف بخمسمائة وهناك بألف فيلزمه، لأنه الخمسمائة الحمولة هذه التي تتكلفها يعني بخمسمائة سيقوم بمئتين، فهو حتى لو تحمله سيكون أرخص من تلك البلد. لكن المشهور عند الشراح أنه لم يكن في البلد القرض ماذا؟ أكثر. والقاعدة بهذا دعك من أكثر وأنقص، أن النقود التي لا كلفة في الوفاء في غير بلد القرض هذه يلزمه أن يقوم بالوفاء في أي بلد كان، ما يكون لحمله كلفة ومؤونة. هذا ينظر إذا كان في وفاء المثل ضرر فيصار إلى ماذا؟ القيمة. وإن لم يكن في وفاء المثل ضرر فليقوم بوفائه ماذا؟ بمثله. يعني اليوم السلع متوفرة في كل محل، يعني هو قضاه الحديد في مكة وطلب منه الحديد في الرياض، والحديد سعره واحد في مكة والرياض، والمستودعات في مكة والرياض، فإذا كان سيوفي له بالرياض هل عليه كلفة؟ في الغالب ما عليه كلفة، فإذا كان ما في كلفة ولا ضرر يلزمه. لكن لو فرضنا أنه طلبوا في قرية نائية ما فيها محلات الحديد، طيب المحلات الحديد تقوم بإنزال الحديد في مكان البلد مجانا، لكن إذا قلت أنا أريد الحديد في وادي ستار في رأس الجبل في سمنصير ولا إيش معاذ، فجاء يطلبه يقول له والله الآن ننزل لك الحديد في ذلك المكان بثلاثمائة ريال، صحيح ولا لا؟ إذن صار لنقله كلفة، فهنا يصار إلى ماذا؟ إلى القيمة، يصار ماذا؟ إلى القيمة. نكتفي بهذا القدر في باب القرض، انتهينا منه، إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ كتاب الرهن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.